الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارحم محمد. المسألة الرابعة والأربعون: هل يمكن الاكتفاء ببعض السورة بعد الفاتحة في الصلاة؟ المعروف بالتكليف أن نقرأ سورة تامة بالصلوات المفروضة بعد سورة الفاتحة، لكن السؤال الذي عقدنا للإجابة عليه هذا البحث أن يمكن الاكتفاء ببعض السورة بعد الفاتحة في الصلوات المفروضة، طبعا في الركعتين الأوليين. هذا أيضا واضح. لماذا نبحث؟ عادة نقدم غرضنا من البحث في أي مسألة، فقلنا في الغرض من تحرير هذه المسألة هو السير ولو خطوة على طريق تفعيل دور القرآن الكريم في حياتنا واستلهام العلاج منه لجميع قضايانا، فيما إذا توصلنا إلى إمكان الاكتفاء بمجموعة من الآيات وعدم اشتراط قراءة سورة كاملة، لأن الإلزام بقراءة سورة بعد الفاتحة أوجب الاقتصار على عدد محدد معين من السور تتلى يوميا في الصلاة، مما أدى إلى إهمال سائر السور والآيات القرآنية التي تسمو بها الروح وتهذب بها النفس ويطهر بها القلب، كما أن طول التكرار للسور نفسها أدى إلى عدم التفاعل معها، وفي ذلك خسارة كبيرة إلا من حاباهم الله تعالى بمعرفته. فإذا هذا الذي أحد أغراضنا من الباحث هو هذا، أن إذا استطعنا أن نثبت أنه لا يجب قراءة السورة التامة بعد الفاتحة، يمكن الاكتفاء ببعض سور بعض آيات من سورة معينة، حينئذ ستكون أمامنا مساحة أوسع لتلاوة القرآن الكريم في صلاتنا. أما الإلزام بسورة تامة جعل المتشرع عموما يقتصرون على سورة القدر، الكوثر، النصر، وفيها بركة بالتأكيد كبيرة، لكن أيضا من جهة أخرى فيها خسارة للمساحة الواسعة للقرآن الكريم أن نقرأها ونتلوها في الصلاة، وطبعا طول التكرار يؤدي ربما إلى شيء من عدم التفاعل إذا أردنا أن نسميه. أما إذا كان إمام الجماعة يرتل آيات من القرآن الكريم بما يناسب الحال كالموعظة، تارة يقرأ بعد سورة الفاتحة مجموعة من الآيات في الموعظة، أو مجموعة آيات في تهذيب الأخلاق، أو إلفات النظر إلى أيام شريفة أول يوم من شهر رمضان مثلا، ويقرأ شهر رمضان الذي أنزل عليه يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، صرف التفاعل، أو يبدأ شهر ذي الحجة ويقرأ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أو قد يقرأ آيات مثل مجموعة آيات تحشد لقضية معينة، هذا في الصلاة، لأن الصلاة تعلمون أكثر فرصة للتفاعل. قد تقول أن خلال الآيات إحنا نقرأها خارج الصلاة، لا، أجواء الصلاة والتفاعل معها والروحية التي تكون فيها تكون فرصة لعلها أفضل من غيرها. نريد أن نذكر المؤمنين مثلا بالأمر معروف المنكر، نقرأ بعد الفاتحة، إمام الجماعة يقرأ يرتل مجموعة آيات في الأمر معروف المنكر، أو في مثلا الحج في موسم الحج، أو في تشجيع على الزواج، أو إقامة شعائر دينية، أو أي شيء آخر. أعتقد أنها ستساهم بدرجة كبيرة هذه الخطوة لو تم الدليل عليها. نحن الآن بعدنا في بدايتها، لو تم أعتقد أنها ستكون خطوة على طريق تفعيل القرآن الكريم في حياتنا وإعطاء دور مباشر وحيوي في قضايانا، خصوصا طبعا إذا مثلا إمام جماعة وصلاة جهرية ويرتل مجموعة من الآيات والكل منصتون له، يتناول في قضية معينة من القضايا وما أكثر القضايا التي عالجها القرآن الكريم. إذن هذا ربما الغرض الذي كان دافعا لتحرير هذا البحث. وإلى هذا المعنى، أي تفعيل القرآن الكريم في حياتنا من خلال تلاوته في الصلاة، أشارت رواية الفضل بن شاذان التي رواها الشيخ الصدوق في كتبه في الفقيه وفي العلل وفي العيون، عيون أخبار الرضا، عن الرضا عليه السلام أنه قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل. هذا إذن تشريع تلاوة القرآن. لماذا لا نعطيه القرآن الكريم؟ لماذا نجعله وكأنه في تشير وتيني نوقف نقرأ سورة مكررة مثلا؟ وإن كان تقصير فينا. أمير عليه السلام خرج في سرية، فلما عاد من القتال إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي أعضاء السرية، كان قال لهم: شون علي وياكم؟ خلينا نقول بالعامية، إن شاء الله عجبكم. قالوا: كل شيء كان على ما يرام، إلا شيء واحد. وماذا كان؟ قال: كل صلواتنا من رحنا إلى جنة يقرب ينقل والله أحد، أريد شوي. فسأل النبي: لماذا؟ قال: يا رسول الله، أحببت سورة التوحيد فكررته. قال: لا أعلم أنك أن الله أحبك حينما أحببت سورة التوحيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فطبعا إنما نقول أن التكرار السورة يؤدي إلى عدم التفاعل، هذا للقلل الذي فينا، ولا مثل علي بن أبي طالب لا يشبع من سورة التوحيد، يكررها في جميع فرائضه. فإذا هذا المعنى الذي نحن حررنا نقول البحث من أجله، هذا ورد في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، قال: أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا، تتلوه في فرائضكم 5 مرات يوميا، وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل، وإنما بدأ بالحمد دون سائر السور، لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، لذلك اشترطت تعيينا سورة الحمد. وبعد سورة الحمد أنت بالخيار ماذا تقرأ، أما سورة الحمد سورة الفاتحة لابد منها. لماذا؟ يقول: لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك أن قوله عز وجل: الحمد لله، إنما هو أداء لما أوجب الله عز وجل على خلقه من الشكر، ويبدأ يستعرض الآيات وعللها. هذا الرواية موجودة في قلنا كتب الصدوق الفقيه والعلل والعيون، والوسائل طبعا ذكرها في أبواب القراءة. إذن على طريقتنا حينما نحرر مسألة نذكر كأنه، لأن احنا أخذنا كتبنا على أنفسنا قدر الإمكان أن نحرر المسائل التي فيها مثلا إما رأيتم مسألة ابتلائية، اقتصادية، اجتماعية، قد تكون سياسية، قد يكون أخلاقية، قد يكون فشيء يعني معين، نحاول أن نعطي حيوية للمسائل التي نتناولها في البحث. الآن إذا عرفنا ما هو الغرض أو أحد الأغراض، ما هي الأقوال في المسألة؟ قال العلامة قدس سره في المختلف: المشهور أنه يجب على المختار، أي في حال الاختيار، قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأوليين من الرباعية والثلاثية. هذا هو المشهور، إذن قراءة سورة تامة بعد الحمد في الركعة الأولى والثانية، وهو اختيار الشيخ في الجمل والخلاف والاستفسار، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس، وهو المشهور طبعا. هل في مقابل المشهور قول آخر؟ قال: نعم، وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في النهاية في كتبه، ذكرنا في الجمل والخلاف والاستفسار هو أوجب سورة تامة، لكن في كتابه الأول النهاية قال: إن الواجب الحمد، وأما السورة فإنها مستحبة غير واجبة، وهو اختيار ابن الجنيد وسلار، أيضا اختاروا عدم وجوب السورة. هذا العلامة في المختلف. وقال الشهيد الأول قدس سره في الذكرى قال تجب سورة كاملة في الثنائية والأوليين من غيرها الثلاثية والرباعية على المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن الجنيد وسلار والشيخ في النهاية، في سائر كتب الأخرى أوجب سورة تامة لكن في النهاية بعد أضاف لهم والمحقق في المعتبر، محقق الحل ليس في الشراء، فإنهم ذهبوا إلى استحبابها، فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلية أبدا، اكتفاء بسورة الحمد حتى ولا بعض سورة لا يجب. وحكي الإجماع على الوجوب في مفتاح الكرامة عن بعض كالانتصار والوسيلة والغنية، لكن طبعا يراجع تلك المصادر يجد أن النسبة هذه لا تخلو من إشكال. والشيخ الطوسي الذي أقدمهم فنقول هو لم يستدل بالإجماع، تعلمون الشيخ لما يذكر مسألة في الخلاف يذكرها ثم يقول دليلنا إجماع الفرقة، إذا أكو إجماع لما وصل إلى هذه المسألة لم يستدل بالإجماع عليها. قال الظاهر في الخلاف الشيخ الطوسي قال الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أن قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ولا يجزي الاقتصار على أقل منها، وقال بعض أصحابنا إن ذلك مستحب وليس بواجب، وعلمنا من سلار وابن الجنيد. دليلنا طريقة الاحتياط، لم يقل دليلنا كما ودأبه إذا أكو إجماع عنده، ما يقول دليلنا إجماع الفرقة ونحو، قال دليلنا طريقة الاحتياط الأحوط ذلك، لأنه إذا ما وجد احتياط، قال لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة بلا خلاف، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل، أن تيقن براءة الذمة إذا قرأ سورة تامة، أما إذا لم يقرأ سورة تامة محل خلاف. العلامة قدس سره في التذكرة عبر عن القول بالوجوب بأنه الأشهر، خطوة إلى الأمام باتجاه القول بعدم الوجوب، لأن يعني لما يقول الأشهر معنى القول بعدم الوجوب قول مشهور، لكن الأشهر هذا إنسان مشهور، هل فعلا مشهور يعني كثرة القائلين به؟ إحنا هذا مو كل شيء، المهم أنه ليس القائل به من الندرة بحيث يهمل ويترك ويعرض عنه، هذا الذي نحتاج. لأن يعني بعضهم مثلا كالجواهر والرياض ادعى أن القول بعدم الوجوب نادر فلذلك لا يعبأ به. إذا من كلام العلامة في التذكرة لما يقول الأشهر الوجوب يعني مقابله قول مشهور، ليس شاذا نادرا يهمل ولا يعبأ به، ليس خطوة إلى الأمام باتجاه عدم الوجوب. هذا طبعا على صعيد القائلين من القدماء، أما من المتأخرين لا، فقال به بعد أكثر من ذلك ممن قال بعدم الوجوب السيد صاحب المدارك والمحقق السبزواري في الذخيرة والكفاية والفيض الكاشاني في المفاتيح، وقلنا أن المحقق الحلي مال إليه في المعتبر، وأيضا أقوال لغيرهم أيضا موجودة بعدم الوجوب. فإلى الآن كأنه يتراءى من حصيلة هذه الكلمات أنه يوجد قولان في المسألة، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب، وإنما تستحب السورة يعني يجوز تركها، لكن إذا قدمت أكثر شوي في تمحيص الكلمات تلقى قول ثالث في المسألة، وهو قول بوجوب بعض السورة آيات، لا يجب سورة تامة صح، لكن يجب قراءة شيء من القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة، فإذا هذا قول ثالث المفروض يعد، وكأنه قول بالتفصيل، يعني كأنه قول بالتفصيل، لا يقول بوجوب السورة ولا يقول أيضا بعدم وجوب شيء بعد الفاتحة كما هو محصل الأقوال كلها المتقدمة، لا، وإنما يقول بوجوب شيء، هالشيء هذا سورة تامة وهو الأفضل، مو سورة تامة يجزئك بعض آيات من القرآن الكريم. وعبارة الإسكاف ابن الجنيد واضحة في ذلك، فقد حكي عنه قوله قال ولو قرأ بأم الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. فإذن يقول بإجزاء بعض آيات مو لا تكون سورة تامة. وإذن حينئذ أيضا علينا معنا الآن أن نفصل القائلين بعدم الوجوب كأنه راح يصيرون على قوله. القائل بعدم الوجوب مطلقا يعني تستطيع أن تكتفي بالفاتحة وهي القائلون بالاستحباب، وقول لا يقول بعدم وجوب السورة لكن لا مطلقا وإنما بإجزاء بعض آيات من السورة. فكان القول بعدم الوجوب الآن انحل إلى قولين بموجب هذا الكلام. فالإسكافي إذن يقول بوجوب بعض من السورة أو قل إجزاء، إنما نقول بوجوب معناه يتأدى به الواجب فرد من أفراد الامتثال، هذا قصد. وأخذ الشيخ الطوسي قدس سره بهذا وهو إجزاء بعض سورة من القرآن الكريم مو في كتاب النهاية. في النهاية قلنا قال بعدم الوجوب، الآن صرنا الآن نرجع نحلل الكلمات نلقى الشيخ في المبسوط أيضا كأنه يقول بهذا الكلام الذي قاله ابن الجنيد. فإنه في المبسوط بعد أن قال بوجوب سورة تامة بعد الحمد في النهاية قلنا انتهينا منا، هذا يقول بعدم الوجوب، بس في المبسوط نقل الوجوب وجوب قراءة السورة بعد الحمد ثم قال غير أنه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة، يعني يجزئ قراءة بعض السورة. شلون؟ طبعا هذا يقول المنافات واضحة، كيف يجب قراءة سورة تامة ويجزئك إن قرأت بعض سورتين؟ تحتاج طبعا إلى توجيه هذه العبارة من المبسوط. هو قدم وقال أنه يجب قراءة سورة تامة بعد الحمد في الصلاة ثم قال غير أنه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة. فإما أن نحملها على أنه يريد بالوجوب الاستحباب المؤكد، وهذا وارد في الروايات مثلا غسل الجمعة واجب لكن بقراء بعضها على بعض فوجد أنه استحباب مؤكد، فهذا مستعمل إذن في الروايات في كلمات الأصحاب. فإما أن الشيخ في المبسوط يريد بقوله واجب سورة بعد الحمد إما باستحباب مؤكد حتى تنسجم مع هاي عبارته اللي قالها في ليلة، قال غير أنه إن قرأ بعض السورة لا يحكم ببطلان الصلاة. فالتوجيه الذي يعني إلى حد ما أقدمه هذا أن نحمل قوله واجب على الاستحباب المؤكد، وهو قلنا في الروايات وارد كما في غسل الجمعة وربما في كلمات القدماء أيضا تبعا للروايات ربما أيضا مستعمل أيضا. لا فحتى في شيء الاستحباب كان وجوب يعني فتوى جزمية هكذا ظاهر كلامي، بس دليله الاحتياط يعني ليست هي فتوى احتياطية وإنما دليل بالفتوى الاحتياط كما ربما سنشير إن شاء الله إليه. السيد صاحب الرياض يطرح توجيها آخر، نحن الآن توجيهنا الذي نقدمه هذا نقول أنه أراد بواجبة يعني استحباب مؤكد حتى تستقيم مع قوله غير أنه إن قرأ بعض السورة لا يحكم. السيد صاحب الرياض طرح توجيها آخر لهذه المنافات، ماذا قال؟ وتوجيهه طبعا راح يشمل كلام الإسكافي، كلام وإن كان هو على المبسوط يعتبر الإسكافي صريح، هو قال بعض السورة كافي بس توجيهه. قال السيد صاحب الرياض يحتمل إرادة الإسكافي من الإجزاء الإجزاء في صحة الصلاة بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة كما يظهر من عبارة المبسوط. هذا توجيه وعلاج هذا لو زادنا المشكلة يعني كيف تستقيم قوله أن قراءة بعض السورة يقع به الإجزاء والصلاة صحيحة وهذا لا يتنافى مع كون الواجب هو قراءة سورة تامة؟ إذا الواجب قراءة سورة تامة شلون يقع الإجزاء ببعض السورة؟ فكان هذا التوجيه الذي ذكره صاحب الرياض كأنه يعني ما عالجنا المشكلة، إلا أن يريد بالوجوب، وجوب قراءة سورة كاملة، الوجوب التكليفي، وقراءة بعض السورة يتحقق به الوجوب الوضعي، يعني الوجوب الشرطي، شرط الإجزاء. فإلا هذا هيك يمكن أن يصح كلام سيد صاحب الرياض كتوجيه. أعيد كلام صاحب الرياض اللي وجه عبارة الإسكاتي، قال والمبسوط هكذا أيضا تتوجه، قال يحتمل إرادة الإسكافي من الأجزاء، لما يقول إن قرأ بعض السورة أجزأه، أجزأه كيف وأنت تقول يجب عليه قراءة السورة التامة؟ فيقول يحتمل إرادة الإسكافي من الأجزاء الإجزاء في صحة الصلاة، يعني إتيان الوجوب الوضعي شرطي، بمعنى أنها مع التبعيض صحيحة، وهو يجتمع مع وجوب كمال السورة، أي وجوب قراءة السورة التامة، كما يظهر من عبارة المبسوط. وقرأنا عبارة المبسوط وفعلا وقالت المبسوط، لكن هذا التوجيه طبعا اللي هو هذا التعبير الاصطلاحي عنا، هذا يعني يقول عندنا وجوبان، وجوب تكليفي يعني لو تركه يأثم لكنه لا يضر بصحة الصلاة، هذا وجوب قراءة سورة تامة. أما الوجوب الوضعي بمعنى الجزء الذي تصح به الصلاة فهو كفاية بعض آيات من القرآن. هذا التوجيه الذي يطرحه صاحب الرياض، وهو كما ترى مخالف للمعروف من أدلة الأجزاء والشرائط. أدلة الأجزاء والشرائط تحمل على الجزئية الوضعية طبعا والشرطية، يعني هذا هو المعروف وديدنهم هذا، أما حمله على الوجوب التكليفي هذا كأنه يعني خلاف المعروف بينهم. هذا إذن التوجيه الذي يطرحه السيد صاحب الرياض، ويبدو أنه استفاده صاحب الرياض من كلام للعلامة قدس سره. العلامة قال، يعني هو صاحب الرياض نقل عن العلامة كلام، يبدو أن أصل هذا الوجه صاحب الرياض نقل من العلامة. قال صاحب الرياض، لا صاحب الرياض أبين لك شون أخذ من العلامة، هو متضمن كلامه لكلام العلامة. قال صاحب الرياض، قال وقريب منه، هذا كلام المبسوط، الفاضل في المنتهى علامة، حيث إنه بعد حكمه بوجوب السورة وبكمالها وفاقا لأكثر علمائنا حكى المخالفة فيه الوجوب عن النهاية خاصة، ثم نقل عن الإسكاف والمبسوط عبارتيهما المتقدمة ومال إلى قولهما في المنتهى بعده، معرضا عن تغاير المسألتين، أي مسألة وجوب السورة بكمالها وعدم صحة الصلاة بتبعيضها. قال هاتان مسألتان متغيرتان، يمكن السورة تكون واجبة لكن لا تبطل الصلاة بقراءة بعض آيات من القرآن الكريم وليس سورة تامة. فمن هاي الحكاية صاحب الرياض عن العلامة يبدو أنه أخذ هذا المعنى من العلامة في المنتهى طبعا. فإذن الآن أصبح أمامنا توجيهان، توجيه الذي ذكرناه للمبسوط، وأعتقد يساعد عليه خصوص في الروايات، وجدنا تعبير واجب للاستحباب المؤكد كغسل الجمعة مثل موجودة نص روايات في ذلك، وكلمات الأصحاب خصوص القدماء. إذن وهذا التوجيه الذي ذكره صاحب الرياض، وهو كأنه خلاف متعارف بينهم، فإن المعروف من أدلة الأجزاء والشرائط هو الوجوب الوضعي طبعا والشرطي كما يعبر. الآن إذن نتيجة أصبح ماذا عندنا؟ كم قول في المسألة؟ ثلاثة قول أصبحت. قول المشهور الذي دعي عليه الإجماع وشككنا في هذه حكاية الإجماع، وهو قول بوجوب سورة تامة بعد الفاتحة في الفرائض، وقول بعدم الوجوب، وهذا القول بعدم الوجوب فيه قولان، قول بعدم الوجوب مطلقا يعني كفاية سورة الحمد فقط، وهذا اللي نقل عن المخالفين للمشهور، نقلوا بالاستحباب، ذكرنا كلمات قالوا بالاستحباب، لكن الإسكافي من بينهم وعبارة المبسوط أيضا ربما نقرأها هكذا، قالوا بعدم الوجوب مو مطلقا، عدم وجوب سورة تامة، لكن تجب قراءة شيء من القرآن الكريم وليس بالضرورة أن يكون سورة تامة. هذا إذن ملخص الأقوال في المسألة، أخذنا فكرة عنها وعن قائليها حتى تساعدنا في البحث والتحرير المسألة. القول بوجوب بعض من القرآن، وجوب نعم وجوب،
وعدم وجوب السورة ما يدل على الوجوب.
أي لكنه يقول بوجوب بعض وعدم وجوب سورة تامة. نأخذ فكرة أيضا عن الحكم عند فقهاء العامة أيضا للحاجة إليه، باعتبار سنجد أنه حين تمحيص الروايات سيلقون كثير منها في خانة التقية، فإذا لا بأس أن نطلع على أقوال الفقهاء العامة في هذه المسألة. حكى الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف، وهو في الخلاف ينقل أقوال العامة، والعلامة في التذكرة أيضا ينقل بعض أقوال العامة، حكوا القول بالوجوب عن بعض أصحاب الشافعي، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن الكريم. فإذن لا يوجد قول بالوجوب كأنه عند فقهاء العامة إلا بعض من أصحاب الشافعي قالوا بالوجوب. في المغني لابن قدامة وهو على الفقه الحنبلي قال لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر فيه بالفاتحة ويسر فيما يسر بها به، يعني تتبع الفاتحة جارا وإقصادا، ما هذا محل الكلام. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأمهم، ما يهمنا الباقي، المهم أن فعل النبي كان على هذا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ الحمد وسورة، تارة يطيل في السورة يقصر يقرأ سورتان، ووصف هذا الحديث بأنه متفق عليه. ثم قال وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وآله للسورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل متواترا وأمر به معاذا فقال اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وهذا أيضا حديث. فهذا ليس فقط كان عمله على ذلك، وإنما كان يأمر أصحابه حينما يبعثهم أميرا في مدينة معينة أو على سرية. وقال أيضا المغني في موضع آخر ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين، لأنهم بعد أن قالوا أنه يمكن قراءة بعض السور من أولها، فكأنه الآن أجاب عن سؤال آخر، يعني أبدأ أقرأ بعض السور إلا بعضها الأول، لو أقدر أقرأ بعضها بالوسط بعضها بالأخير. فيقول ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين، مقابل رواية أخرى لا، أنه إذا تقرأ أقرب على السورة لكن من أولها. ونقلها عن أحمد جماعة، لأن أبا سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وعن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج فنادي في المدينة ألا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، وهذا يدل يقول على عدم تعين قراءة شيء بعد الفاتحة. وعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. وقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح من 60 إلى 100 آية لكن لا يتم السورة كاملة، دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة من سورة طوال مثل كالبقرة يقرأ 60 أكثر إلى 100. عن أحمد نقل أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة، كما روي أنه يقرأون بعض بآخر سورة البقرة بآخر سورة آل عمران بآخر سورة الفرقان مجاميع من الآيات التي فيها مثلا ربما يأنس بها شخص معين أو يريد غرضا منه، مثل آخر سورة الفرقان يريد يذكر الناس بعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا وإذا خاطبهم، فإمام جماعة يقرأها بصوت بصلاة جهرية ومنصتون، يكون فيه تذكرة له أن يستمعوا إلى هذه الصفات ويحاولوا أن يستحضروها مثلا، أو آخر 10 آيات من سورة آل عمران، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يستيقظ من نومه يقلب طرفه في السماء ويقرأ 10 الآيات الأواخر في سورة آل عمران وأمثالها. لكن أحمد يقول كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض، يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة، وقال سورة أعجب إلي، أفضل أن تقرأ سورة تامة أفضل. هذا إذن أقوال أصول مذاهبهم، يعني ما قبل المذاهب وما بعدها. قبل المذاهب تعلمون يعني كانوا فقهاء هناك في الأمصار. أما على صعيد أئمة المذاهب ماذا يقولون، هذا في بعض المصادر الحديثة للفقه الإسلامي وأدلته. قال الجمهور غير الحنفية، الحنفية اجتزأوا ولو بقراءة آية واحدة، لأن الله يقول ما تيسر، فحتى الفاتحة لا يوجبونها، يقولون يتحقق هذا الأمر امتثاله بقراءة آية. بغض النظر عن الحنفية يقول قال الجمهور غير الحنفية ركن القراءة الواجبة في الصلاة هو الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله أيضا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم بضميمة مع خبر البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، وسنجد أن هذا النفس استدل به أيضا فقهاؤنا بضميمة. يقول هذا بالنسبة للفاتحة واجب ركن عند جمهورهم عدا الحنفية. قال وأما قراءة سورة بعد الفاتحة لمحل الشاهد ومحل البحث في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو سنة، عندهم مستحب قراءة سورة بعد الفاتحة عند جمهورهم. هذا إذن أيضا فتخار طنطنة لأقوال قدر الإمكان أقوال فقهاء العامة في المسألة، وتحصل أنه نادر جدا من قال بالوجوب، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي. أما القول العام عند جمهورهم هو استحباب قراءة سورة بعد الحمد، لكن يقولون أن الواجب هو قراءة الفاتحة فقط عدا الحنفية الذين أصلا حتى الفاتحة لم يوجبوها، قالوا اقرأوا ما تيسر ولو آية واحدة يكفي. هاي إذن خلاصة أقوالهم في المسألة، قرأنا خلاصة أقوالنا، الآن نبدأ بما عقدنا البحث لأجله، وهو هل تجب سورة تامة بعد الحمد أم لا تجب؟ ولا تجب قلنا تتحلل إلى قولين، سؤال الرئيسي تجب أو لا تجب، لننظر الأدلة التي قيلت على الوجوب ونحللها. سنذكر مجموعة إن شاء الله من الأدلة حتى أعطيكم خارطة البحث وتعرفوا حتى الترقيم لا يشتبه علينا. سنذكر مجموعة من الأدلة اللي لميناها يعني من عدة مصادر، نحاول أن نحشد كل ما قالوا من الاستدلال على الوجوب للأمانة العلمية طبعا، حتى نشوف إن كان ينهض بالدلالة على الوجوب أو لا. فإذا سنذكر عدة أدلة، لكن بعد إتمام مناقشة نرى أن الدليل الرئيسي هو الروايات، فنفرد البحث في الروايات حتى الترقيم لا يشتبه علينا. مثلا مما استدلوا به على الوجوب قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه في سورة المزمل، هذا تستطيعون أن تجعلوا الدليل الأول، بس أنا ما أرقمه حتى لا يصير اشتباه مع أرقام الروايات التي جعلناها هي الدليل الرئيسي في المقام. فالدليل الأول فنقول اللي يمكن استخراجه من كلامهم الآية الشريفة فاقرأوا ما تيسر منه، كيف؟ ما هو تقريب الاستدلال نأخذها من العلامة قدس سره في المختلف، قال يجب بمقتضى هذا الأمر وجوب قراءة كل ما تيسر من القرآن في الصلاة. اقرأوا كل، اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا كل ما تيسر من القرآن. فيجب بمقتضى هذا الأمر وجوب قراءة كل ما تيسر من القرآن في الصلاة، باعتبار أن القراءة لا تجب فيه، لأن قد تقول ما قال صلاة، فقرأوا ما تيسر منه، يقول بضميمة خلا قائل بوجوب قراءة القرآن في غير الصلاة، فهذا الأمر لابد أنه ناظر إلى حال الصلاة، فقرأوا يعني في الصلاة، وإلا لا أمر بالقراءة، لا وجوب للقراءة خارج الصلاة. فإذن هذا شرح لكلام العلامة. يقول خرج عنه، خرج عن هذا العموم اقرأوا كل ما تيسر من القرآن، خرج عنه ما زاد عن الحمد والسورة بالإجماع، لا قائل بوجوب أزيد من سورة تامة بعد الفاتحة، فيتعين الباقي عملا بالمقتضي السالم عن معارضة الإجماع الدال على خلافه. هذا إذن تقريب الاستدلال بالآية الشريفة، أنه يقول هكذا نقرأه، فقرأوا ما تيسر منه من القرآن، يعني فقرأوا كل ما تيسر من القرآن، لكن ورد دليل من الخارج يقول لا يجب أزيد من سورة تامة على كل التقادير، لا أحد يقول بوجوب أزيد من سورة. هذا الدليل الخارجي إذن خصص هذا الأمر، فقرأوا ما تيسر من القرآن، كل ما تيسر من القرآن على أن لا يزيد عن سورة تامة، فإذن يجب قراءة هذه السورة التامة بموجب هذا الأمر. هذا هو إذن الوجه الأول الذي قالوه من الاستدلال، وهو كما ترى قابل المناقشة من عدة وجوه. أولا أن الآية واردة في صلاة الليل كما يدل عليه السياق، هذا واضح واردة في صلاة الليل، بس بعد التنزل منها ونقول أنها عامة. نناقش المناقشات البقية، وهي أن ما هنا فقرأوا ما تيسر ظاهرة في العموم البدلي وليس الاستغراق، يعني فقرأوا أي ما تيسر لكم من القرآن، مو كل ما تيسر كما فهم عموم الاستغراق من كل ما تيسر، لا هو نحن نستظهر من ما عموم بدلي، يعني فقرأوا أي شيء تيسر لكم. أنت تقرأ يمكن سورة البقرة، وأنت يمكن تقرأ العمران، أنت تقرأ الكوثر، أنت تقرأ التوحيد. فهذا إذن هذا الوجه الثاني من المناقشة. الوجه الثالث من المناقشة أنه عدم وجود مبرر لتقييد إطلاق القرآن بحال الصلاة، فقرأوا ما تيسر منه، لماذا تقيدها في حال الصلاة؟ لا دليل على هذا التقييد، يمكن أن يكون عاما. الرابع، المناقشة الرابعة، أننا نحتمل كون المراد بطلب القراءة فقرأوا ما تيسر من الصلاة، والضمير منه مو من القرآن، من الليل الصير، يعني فقرأوا ما تيسر من أي فصلوا ما تيسر من الليل، والسياق هم يشهد بذلك، لأنه كان سياق الآية تعلمون في آخر سورة المزمل، هو سياق التخفيف عنهم أن لا تحيون الليل كله في العبادة، هذا مكلف عليكم، صعب عليكم، فيمكن أن يكون مع الله فقرأوا ما تيسر منه أي فصلوا، عبر عن الصلاة بالقراءة باعتبار جزء، ويعبر عن الكل بالجزء، كما تقول عتق رقبتي، والرقبة جزء من الإنسان، فالقراءة بما أنها جزء من الصلاة، فقال فقرأوا أي فصلوا ما تيسر منه أي من الليل. ممكن أن يكون هذا تفسير الآية، فحينئذ تكون بعد أجنبية عما نحن فيه تماما. فإذا الاستدلال بهذه الآية ليس تاما لجملة من المناقشة، ذكرنا أربعة الآن. هذا دليل الأول خمسمي بالآية الشريفة وهو ليس تام، واستدلوا أيضا بالإجماع وسيرة المعصومين عليهم السلام، نقرأ نص من صاحب الجواهر في ذلك، هذا دليلان إذا اندمجناهما باعتبار كلام صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر: قد ظهر لك ندرة المخالف. هذا الذي أردنا من كلام العلامة، قلنا لما قال الأشهر حتى نرد على من سيجعله شاذا نادرا لا يعبأ به. قد ظهر لك ندرة المخالف فيما نحن فيه أو عدمه، أصلا ماكو مخالف. فالإجماعات المحكية حينئذ اللي نقلها مثل ما قلنا نفتح الكرامة عن الغنية وعن مصادر أخرى، فالإجماعات المحكية حينئذ بعد اعتضادها بالتتبع لا ينبغي التأمل في حجيتها في المقام مضافا إلى تأييده، مع ذلك بأنه المتعارف المعهود، قراءة سورة تامة بعد الحمد، المتعارف المعهود من صلاتهم عليهم السلام التي أمرنا بالتأسي بها كما دلت عليه جملة من النصوص المتضمنة لفعل أمير المؤمنين عليه السلام وفعل الرضا عليه السلام وغيرهما، بل في المنتهى أنه قد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها. ومن قال أنه لا تجوز الصلاة بسورة بعد الحمد حتى يأتي لنا بهذا الكلام؟ وهو بنفسه مشعر بالوجوب، فضلا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي مروي كما قرأنا في كتب العامة في صحيح البخاري. فإذا كلامه الآن تضمن دليلين غير الآية الشريفة اللي قرأنا تقريب العلامة للاستدلال بها، وهو الإجماعات المحكية اللي تعرضنا لها، ثانيا جريان سيرة المعصومين من لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين بذلك، على من كانوا يقرؤون سورة تامة بعد الفاتحة في صلواتهم. لكن طبعا هو يعلم بأن هذا وحده مو كافي، لابد من ضميمة، فضم إليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني صلي، وقد صلى النبي بسورة تامة بعد الفاتحة، فبموجب هذا الأمر بضميمة هذا الأمر نحن نصلي مثله ونقرأ سورة تامة. إذن هذان دليلان نناقش، قد يتيسر الوقت مناقشة الإجماع وثم نترك مناقشة بقية الإجماع الذي قال مناقشا صغرويا وكبرويا. أما المناقشة صغرويا فيه فلوجود المخالف، وقرأنا مجموعة ممن خالف من القدماء كابن الجنيد وآخرين من القدماء وسلار والشيخ في النهاية وربما في المبسوط، في المبسوط أيضا وبقي المتأخرين. فإذا أما صغروي المناقشة فلوجود المخالف بعد، ولأن كثيرا ممن قال بالوجوب لم يكن على نحو الفتوى بل للتوقف فيها فاحتاط بالوجوب، هذا قرأنا عن الشيخ الطوسي في الخلاف، أو قال بالسورة التامة لأنه القدر المتيقن كما سنقل عن العلامة، أو لأنه أفضل الأفراد باعتبار يستحق رأى السورة التامة بعد الحمد، فهذا الإجماع ما يشعر بالوجوب، لأنه كثير منهم قرأنا منهم وسنقرأ إن شاء الله الكلمات تأتي تباعا بالباحث، لأنهم توقفوا بالفتوى فقالوا بالاحتياط باعتبار القدر المتيقن، أو إنما مثلا عملوا بالسورة لأنها الفرد الأفضل واستحباب قراءة سورة تامة بعد الحمد، أو لأنه المعمول به جيلا بعد جيل من لدن المعصومين عليهم السلام. فلها مناقشة صغروية، مناقشة صغروية، أنه المناقشة الكبروية تعلمون هذا الإجماع مدركي مستند للروايات بحسبهم ما صرحوا بذلك. شيخ الطوسي الآن قال يظهر من الروايات وكلامات الأصحاب كذا والآخر، فإذن هو إجماع مدركي مستند إلى الروايات، فالدليل يكون إذن هو الروايات. بقي الدليل الثالث الآن هو جريان سيرة المعصومين على قراءة سورة تامة بعد الحمد، هذا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم.